وفي هذا في هذا الباب حديثان، يعني اتصال النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد حديثان كلاهما ضعيف، لكن صح عن ابن عمر انه كان يغتسل لكل عيد، وشدة مبالغته في اتباع السنة تقتضي أن الحديث في هذا الباب صحيح، لأن ابن عمر كان شديد التمسك بالسنة، لا يعمل إلا ما كان سنة ولا يترك أي سنة، ففعله يدل على أنه سنة. ثم قال وليس بلازم، يعني ليس بواجب، ليس الاغتسال بلازم إذ لم يرد ما يدل على لزومه، بل لم يصح ما يثبت سنيته كما عرفت، إنما الصحابة هم الذين. ويستحب فيها الطيب والحسن من والحسن من الثياب، يستحب فيها الطيب والحسن من الثياب لما مر في الجمعة قياسا على الجمعة يعني، ولحديث الحسن بن علي عليهم السلام قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد، بأجود مضاف إليه، بأجود ما نجد في العيد. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي. وحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن خزيمة. وحديث عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتريها، ابتع هذه فتجمل بها للعيد، للعيد والوفد، للعيد والوفود يعني استقبال الوفود. فقال إنما هذه لباس من لا خلاق له، لأن حرير يعني من الحرير، إنه لباس من لا خلاق، متفق عليه. استبرق نوع من الحرير، يعني وجد عمر حلة من استبرق، حلة هما ثوبان لجنس واحد، من جنس واحد، هذا هم الحلة، حلة في اللغة العربية، حلة هو هما جنس، هما ثوبان من جنس واحد، يعني ثوبان من جنس يسمى حلة، هذه حلة من استبرق. رفض الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلبسها، قال إنها لباس من لا خلاق لهم. أنا
الحديث من أحيى صحيح، حديث من أحيى الليالي الأربع وجبت له الجنة.
كيفاش؟
من أحيى الليالي الأربع وجبت له الجنة.
في الحاشية في الكتاب. صح. لكن الشيء المعروف هو أنه لم يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في نعم الجمعة، اغتسال الجمعة، هذا في أحاديث أحياء أحياء الليالي الأربع. كي الليالي الأربعة وجبت له الجنة، وهي ليلة الجمعة وليلة عرفة وليلة الفطر وليلة النحر.
في قبلها شيخ وإما مسك الحبة إحياء ليلة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيى ليلة العيد وليلة المسلم فأدل اليوم قلبه يوم
تموت القلوب. والله هذه الحديث موجودة حقا، ولكنها لم تبلغ درجة الصحة، لم تبلغ درجة الصحة، وإن كان هناك من هذه الحديث الإمام النووي رحمه الله يعني يقول بالعمل بالأحاديث الضعيفة في العبادات، يعني في العبادات، لأن هذه الأحاديث الواردة فيما يخص أفعال الخير أعمال الخير لا تعدم أدلة أخرى تؤيدها وتقويها، لأن أحياء الله هذه الليالي ليلة العيد حقا، ليلة الجمعة هي هذه الليلة، لأن ليلة مطلوب يطلب فيها الدعاء، الدعاء فيها ساعة الإجابة يعني في يوم الجمعة. واليوم كما تعلمون لا يدخله اليوم الشرعي، بماذا يدخل؟ يدخله بغروب الشمس من اليوم الذي قبله حتى تغرب الشمس من اليوم الثاني، كل 24 ساعة فهو كلها يوم الجمعة. فهذا اليوم فيه ساعة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث في أحاديث صحيحة بأنه لا يوافقها عبد مسلم يصلي وهو يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. هذه في ليلة الجمعة. ليلة العيد كذلك مطلوب أن يحيوها، ولكن كون هذا الحديث لا أدري درجته من الصحة، لا أدري درجة هذا الحديث من أحيى الليالي الأربعة وجبت له الجنة وهي ليلة الجمعة ويتعلمون، ومن لم يمت قلبه والإحياء يحصل بالذكر والصلاة ولو في معظم الليل، يعني إحياء الليالي القيامة هذا وإنما التخصيص فقط هو، أما إحياء الليالي بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتهجد هذا أنا سائل الأيام هذه، وإنما التخصيص هل هنالك ما يصح أم لا، وراجعوا إن شاء الله راجعوا. والإحياء يحصل بالذكر والصلاة ولو في معظم الليل، وكثيرا ما يقع السؤال عن الإحياء، هل يشترط كونه لمجرد ابتغاء ثواب الأخروي أو لو خالف قصد الدنيا كقراءة ليلة العيد أو ليلة الجمعة، والأنسب من مقام الكريم عدم اشتراط ذلك وإن كان ثواب الأول أعظم كما قاله في مجاهد وغيره. خاتمة تشتمل على مسائل الإحسان، منها ما سئل عنه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قول الرجل لأخيه يوم العيد تقبل الله منا ومنك، يريد الصوم وفعل الخير الصادر في رمضان وغفر الله لنا ولك، فقال ما أعرفه ولا أنكره، لا أعرفه ولا أنكره. قال ابن حبيب معناه لا يعرفه سنة ولا ينكرها على من يقوله، لأنه قول حسن، وقولوا للناس حسنا، كل كلام حسنا فإننا مأمورون بقوله، وقولوا للناس حسنا، يعني هذه العبارة التي تقال يوم العيد، هذه الكلمات الحسان كلها يعني تدخل تحت قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا في كل وقت، لأنه دعاء. حتى قال الشيخ الشبيبي يجب الاتيان به لما يترتب على تركه من الفتن والمقاطعة، ويدل لذلك ما قاله في القيام لمن يقدم عليه، ومثل قول الناس لبعضهم في اليوم المذكور عيد المبارك وأحياكم الله لأمثاله، لا شك في جواز كل ذلك، بل ولو قيل إلى آخره بوجوبه لما بعد، لأن الناس مأمورون بإظهار المودة والمحبة لبعضهم، ومنها ما سئل عنه ابن سحنون من اجتماع الناس بأطعمتهم عند كبيرهم ويفعلونه كثيرا في الألياف عند الفطر كل ليلة ويوم العيد، فقال مكروه، وعلل الكراهة بما يحصل منها غالبا من الغيبة والرياء لإمكان أكل بعضهم من طعام غيره أكثر مما يأكل من طعامه، يعني هذه عادة موجودة في الألياف، هو أنه في أيام العيد يأتون بالأطعمة، إلى يومنا هذا ما زال في الألياف يأتون بالأطعمة فيأكل الناس في مجتمعين، هذا منهم من يراه مكروها ومنهم من يراه جائزا. وكل الذي يظهر أو يتعين الجزم به جواز ذلك لما فيه من إظهار المحبة وجلب المودة المطلوبين بين المسلمين، وأما دعوى الرياء فلا تظهر لأنه لم يقصد أحد المبايعة والمعارضة في مثل هذا الوقت، وما أحسن قول الجزولي والصحيح الجواز. وأما الغيبة فليست بلازمة ولا مظنونة، والأصل السلامة منها، الأصل السلامة يعني. نعم أنا التناهب والله التناهب ذلك شيء آخر، يعني التناهب غير جائز، يعني يحضر الطعام فينهبه الناس نهبا. نعم تنهودا. الله ما عرفت. نعم كان تنهب هو لمن هي عنه تنهب يعني نهب الطعام لأنه ينبغي أن يؤكل الطعام بأدب وبأخلاق كما لا يجوز أن يأكل الإنسان إلا من ما يليه أن يأكل طعام ما يليه لا يجوز أن يأكل من غير من وسط القصعة مثلا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا إلا الفاكهة فإنه يجوز أن يأكل الإنسان من غير مكانه ولا بأس أن تجول يدك في الطعام إذا كان فاكهة. أنا النهي عن الصيام في يوم العيد وثانيه وثالثه هذه يعني اليوم الرابع لم ينهي اليوم الرابع هو اليوم الأخير من 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 الأيام المعدودات من الأيام اليوم الأخير من الأيام المعلومات هو اليوم الثالث ولهذه الأيام الثلاثة يحرم فيها الصوم لا يجوز فيها الصوم. وهناك من يقول اليوم الرابع هناك من يقول بكراهته لقربه من العيد هناك من يقول الصيام في اليوم الرابع مكروه لقربه من العيد. أنا لا أيام العيد كلها لا يجوز الصيام أنا هذه الأيام نعم لا يجوز اليوم الثاني والثالث لا يجوز إلا لا يجوز إلا لمن المكفر في الظهار وفي غير ذلك الظهار وفي قتل الخطأ وفي غيرها يعني يجوز أن يصوم اليوم الثاني والثالث. أما صوم اليوم كمحرم حرام عن كل أحد للمكفر وغيره والمكفر يجب عليه يجب أن يصوم اليوم الثاني والثالث يجب أن يصوم وإنما يحرم عليه أن يصوم يوم العيد في وسط الكفارة هذا إلى قولي باب صلاة الخسوف. والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم. سأراجع هذا الحديث حديث الله وين هذا من أحيى ليلة العيد وليلة آخره من أحيى الليالي الأربع إلى سأراجعه إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك.
أنا المأموم نفس حكم الجمعة نفس حكم الجمعة يعني يكف عن الكلام في خطبة العيد.
أيوة وكذلك أنا خطبة
الجمعة
كل جمعة ما في ذلك لأن إذا لم يكن حراما فلا شك أنه مكروه. وإن قالوا إنه يعني لا خطبة الجمعة الحضر خطبة الجمعة واجبة بخلاف خطبة العيدين يجوز لانصراف جوازا مع الكراهة ولا والحديث لا يجوز طبعا لأنه سوء أدب والإسلام دين أدبي. الإمام يخطب وإحنا نتحدث عن كلام هذا يعني الكلام العادي اثنين عندما يتكلموا عندما يتكلم اثنان ينبغي لك أن تنصت أدبا يعني من الأدب أن وبالأخص إذا كان يخطب الإمام في العيدين أو في غيرها فالواجب أن ينصت لأن عدم الإنصات لأن الحديث آنذاك يعني سوء أدب وإساءة الأدب لا ينبغي أن تصدر من المسلم في أي وقت من الأوقات. نعم إن شاء الله غدا ويومه إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله كذا. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب في صلاة الخسوف. الخسوف والكسوف هما للشمس وللقمر، وذهاب خسوف والكسوف هو ذهاب نور القمر أو ضوء الشمس. ضوء الشمس للقمر يناسبه نور، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يقول ضوء الشمس ونور القمر، فذهاب نورهما يعبر عنه بالكسوف أو بالخسوف. الكسوف مصدر والخسوف مصدران لي خسف وكسف، يقولوا خسفت الشمس والقمر أو كسفت الشمس والقمر. يستعمل بالبناء للمعلومة بالبناء للمجهول، يقال كسفت الشمس وخسف القمر وكسفت الشمس وخسف القمر. والشمس مؤنثة والقمر مذكر، قمر مذكر الشمس مؤنثة، يقال خسفت الشمس وخسفت الشمس وكسف القمر وخسف القمر. قالوا كلا الكسوف والخسوف كلاهما يستعمل في القمر وفي الشمس، وغير أن الأصل في الكسوف هو التغير والخسوف هو ذهاب النور. الخسوف هو القطع، الخسوف هو القطع، خسف يخسف خسفا قطع، أما كسف أو كسف يعني تغير. ولهذا يقال أن يسمى الخسوف للشمس والكسوف للقمر، والعكس يجوز العكس، ولكن يقال يعني كسفت الشمس وكسف القمر وخسفت الشمس وخسف القمر، ويقال أيضا خسف القمر وكسف القمر أو خسفت الشمس وكسفت الشمس. يعني باب في صلاة الخسوف. يقول حصل أن الغائب من الضوء بقدر الساقط، يعني وبالجملة في الخسوف والكسوف يعني آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، خسوف وكسوف آيتان من آيات الله عز وجل. لما توفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، لما توفي كسفت الشمس أو خسفت الشمس، قال الناس كسفت الشمس بموت إبراهيم، صحح لهم الرسول عليه الصلاة والسلام صحح لهم هذا القول، فقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحدهما ولا لحياته، هما آيتان من آيات الله عز وجل. هذا معنى الكسوف والخسوف لغة واصطلاحا. هو اصطلاحا الخسوف هو الخسوف والقطع، خسف قطع أو قطع، كسف يعني تغير، هذا معنى في الأصل اللغوي. أما في اصطلاح الفقهي، اصطلاح الفقهي فهو ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب نور القمر. وحكم هذا ما له لغة اصطلاحا. أما بدأ بصلاة الخسوف، خسوف الشمس، خسوف الشمس سيأتي كسوف القمر. صلاة الخسوف حكمها سنة واجبة، يعني سنة مؤكدة، سنة واجبة. كثير ما يعبر عن السنة المؤكدة بالسنة الواجبة، وصلاة الخسوف سنة واجبة. يقول الكتاب والسنة والإجماع، هكذا يقول صاحب يعني يعني دليله دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قل أما الكتاب فقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن. قل هذا فيه إشارة إلى صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، صلاة خسوف الشمس وكسوف القمر. أما السنة فما في الحديث الشريف صحيح إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، وفي رواية فإذا رأيتم ذلك ففزعوا إلى الصلاة، ففزعوا إلى الصلاة. أما الصفة فقد ورد في تلك الصفة أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الخسوف سنة واجبة، إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان لأن الإقامة، لأن الأذان والإقامة خاصان بالفرائض لا بالسنن. لحديث عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، هذا ليس بأذن، بعث مناديا يقول الصلاة جامعة، فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين، صلى أربع ركعات في ركعتين، ركعتان كل ركعة فيها ركوعان وسجودان، أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات في ركعتين، سجد هو متفق عليه. هذا هو حكمه يعني حكمه الدليل على مشروعيته. أما صفته أشار إليه بقوله ثم قرأ بعد التكبير الله أكبر، ثم قرأ قراءة طويلة سرا لأنها من صلاة نهارية، صلاة نهارية تصلى سرا. ولكن كنت تقول له استسقاء العيدين، صلاتان نهاريتان تصليان جهرا، ما الفرق بينهما؟ الفرق أن العيد والاستسقاء فيهما خطبتان، أما كسوف الشمس فليس فيه خطبة وإنما فيه الموعظة، الموعظة الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب وإنما وعظ الناس. فهناك فرق بين الخطبة والوعظ، خطبة لها أسلوب خاص بالابتداء بالحمد والشهادة وغيرها. أما صرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوعظ فكلام وليس على صورة خطبة. لذلك كان خسوف الشمس، كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس تصلى سرا لا جهرا، لأنها صلاة نهارية ليس فيها خطبة وإنما فيها وعظ. صفتها ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا قريبا من القيام نحو ذلك، مثل قيام مثل قيام مثل ما قرأ أو أقل منه، ثم رفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ سورة دون قراءته الأولى، كان يقرأ بآل عمران ركعته الثاني يعني القيام الثاني يقرأ فيه بآل عمران، ثم يركع ركوعا ثانيا ويكون في ركوع مثل القراءة الثانية، يعني كل يعني دائما الدرجة التي تأتي تكون أقل من الدرجة التي قبلها، يعني ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، يعني مرتين لكلتا المرتين يقول سمع الله لمن حمده، والمأمومون يقولون ربنا ولك الحمد. القيام هذا القيام الثاني لا لما يرفع رأسه من الركوع الثاني لا يطيل وإنما يسجد، هو قرأ طويلا ثم ركع طويلا ثم رفع رأسه فقرأ طويلا ثم ركع فسبح طويل يسبح تسبيح الركوع نطلب منه تسبيح سبحان الله وبحمده أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لما يرفع رأسه من الركوع الثاني لا يطيل بل يخر ساجدا سجدتين تامتين، يبقى في كل سجدة نحو الركوع الثاني أقل منه، ثم بعد السجدتين يطيل في يقوم لركعة الثانية يقوم مكبر الله أكبر فيقرأ قراءة التي تلي ذلك قراءة تلي ذلك، يعني تلي ماذا تلي؟ تلي سجدتين تلي مثل الطول الذي بقي في سجدتين قرأ سورة النساء، ولكن قالوا كيف يقرأ سورة النساء وسورة النساء أطول من سورة آل عمران، قال المهم أنه يستطيع أن يسرع في القراءة يعني سرعة لا تخل بإحكام القراءة، يسرعوا قرأوا بالحذر مثلا. فإذا فرغ من القراءة ركع فأطل الركوع أقل من القيام، ثم يرفع رأسه من الركوع الركوع الأول فيقرأ مثلا سورة المائدة يقرأ في سورة يعني في الركعة يعني عندما يرفع عندما يقوم من السجدتين يطيل القراءة ماذا يقرأ؟ يقرأ سورة المائدة ثم يركع فيطيل نحو ذلك القيام، ثم يرفع رأسه من ذلك الركوع الأول من الركعة الثانية فيقرأ سورة الأنعام سورة الأنعام، فعندما يفرغ من قراءة سورة الأنعام يركع ركوعا ثانيا، فعندما ينتهي من الركوع يرفع رأسه يطيل أيضا في ركوعه يكون ركوعه أقل من قيامه، ثم يسجد سجدتين تامتين يطيل فيهما ولا يطيل بينهما، يطيل بينهما الطول الذي بينهما طول عادي، ثم يتشهد ويسلم لحديث ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه صلى بهم جماعة فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا رفع رأسه من الركوع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجد سجدتين ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس، تجلت يعني كشفت. الحديث متفق عليه، قاله البخاري ومسلم. وعلى مثله من حديث عائشة وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سفيان هكذا يعني. قرأ الحمد لله رب العالمين الإسلام من ذلك كتابنا، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع رأسه فيطيل القراءة يقرأ سورة آل عمران، ثم يركع فيطيل الركوع قائلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثم يرفع رأسه فهنا لا يطيل، هذا من رفع من الركوع الثاني لا يطيل، بل يسجد سجدتين سجدتين تامتين يطيل فيهما أيضا أقل من طول في الركوع، ثم يرفع رأسه للركعة الثانية قائلا الله أكبر، ثم يقرأ يعني سورة المائدة المائدة، عندما ينتهي من سورة المائدة يركع فيطيل الركوع أقل من القيام، ثم يرفع رأسه فيقرأ مكبر سمع الله قائل سمع الله لمن حمده يقرأ سورة الأنعام، فعندما يقرأ مقرأ سورة الأنعام يركع فيطيل الركوع ثم يرفع رأسه فلا يطيل عندما يرفع رأسه من الركوع الثاني لا يطيل، وإنما يسجد سجدتين طويلتين ثم يتشهد ويسلم. هذه هي صفات نعم كسوف ايه قال ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل، لأنها نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل. هذه صفة خسوف الشمس. وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، أما صلاة الخسوف ليس فيها جماعة، وإن كانت مسألة خلافية، هناك من يصليها جماعة صلاة خسوف القمر، لأنه لما يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع الناس لصلاة القمر، ولا ورد ذلك عن غيره أيضا كما رواه ابن وهب عن مالك ونص عليه بعض الحفاظ، لكن روى الإمام الشافعي في المسند عن الحسن البصري قال خسف القمر أو خسف القمر، وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعتان ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم هو من رواية إبراهيم بن محمد وهو ضعيف، مع أن قول الحسن خطبنا لا يصح، لأن ليس خطبة يعني هذا مما يضعف هذا الحديث، لأنه لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها، وهو من تدريسات على كل الحديث ضعيف. هناك أحاديث كثيرة، لكن الرواية الصحيحة وأن خسوف القمر يصلى خسوف القمر تصلى فرادى. وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا، عند خسوف القمر يصلي الناس أفذاذا فرادا، وصلاة وخسوف القمر يخالف خسوف الشمس في الصورة وفي الجهر أيضا، لأن القمر يخسف ليلا فالصلاة الليلية جهرية، يجهر في خسوف القمر لأنها صلاة ليلية والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل. وليس في إثر صلاة الشمس خطبة مرتبة، خسوف الشمس ليس فيه خطبة مرتبة لأنها صلاة نفل لم يجهر فيها بالقراءة، فلم يكن من سنتها الخطبة كسائر النوافل. كذا قال الباجي، وهو قياس في مقابلة النص مع أنه ورد في بعض طرق الحديث الصحيحة الجهر فيها بالقراءة، فبطل هذا القياس من كل وجه. ولم يبقى إلا أن يكون الإمام أدرك الناس على ذلك، فيحمل لفظ الخطبة الوارد في طريق الحديث على أنه أتى بكلام على نظم الخطب فيه، في الخطب فيه ذكر الله تعالى وحمده وبعض الناس، وليس بخطبتين يرقى لهم المنبر ويجلس في أولهما وبينهما كسائر الخطب. ولذلك قال: ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مسألة خلافية يعني. ورد في الحديث الصحيحة الجهر بالقراءة فيها، ولعل الإمام مالك يعني لما قال بالسرية بصلاة السرية لعله اعتمد على العمل عمل أهل المدينة. قال: كما أدرك الناس، أدرك الناس يصلون سرا، فقال بأنها تصلى سرا. تعلمون أن الإمام مالك يعتمد كثيرا على عمل أهل المدينة، من زهر فقد أصاب ومن أسر فقد أصاب. هذه هي صفة صلاة الخسوف، خسوف الله، خسوف القمر، خسوف الشمس أو خسوف الشمس وخسوف القمر، هذه صلاتهما. خسوف الشمس صلاة تخالف الصلاة النوافل الأخرى، لأن في ركعتان في كل ركعتين ركوعان، في كل ركعتين ركوعان. وكسوف القمر أو خسوف القمر كسائر النوافل، كسائر النوافل الليلية. بعد هذا انتقل يتكلم على صلاة الاستسقاء، يقول: باب في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة. في صلاة الاستسقاء، الاستسقاء أنا غفل عنها الناس. مطلوب يعني في الحقيقة غفل الاستسقاء في الحقيقة. نعم كيفش؟ ذهب نوره، خسوف القمر العالمة أن يذهب نوره. نعم لا أنا هيك أو عندهم خبر يعني. نعم قديما ربما قديم يعني إذا كان، لكن في حقيقة هو غالبا الكسوف يكون في أول، في أول الليل، لا في آخر، غالبا يعني يكون في أول الليل غالبا، ما يكسف في أول الليل يكسف في آخر. أنا بقيت مسألة فيما يخص الخسوف، كسوف الشمس، خسوف الشمس المسبوق بماذا يدرك الركعة؟ مسبوق بماذا يدرك؟ يدرك الركعة إذا أدرك الإمام في الركوع الثاني فقد أدرك الصلاة. إذا أدرك الإمام في الركوع الثاني فقد أدرك الركعة وركع إذا أدرك تلك الركعة الثانية وركعة الأولى يأتي بها كما فعل إمامه هذا مستحب، ولكن قالوا هذا الطول هو مستحب فقط. إذا قال إذا الإمام الناس لا يطيقون أو لا يستطيعون لا يطلب الطول، يطلب الطول إذا كان الإمام إذا كان الناس مطيقين قادرين متحملين لذلك الطول، أما إذا كانوا لا يطيقون فليقرأ بمقدار ما يتحمله الناس كذا يقول. إذا أوتر والله إذا الوتر دائما حتى من صلاة النافلة من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي دائما إذا بدا له إذا حدث له نية بعد أن صلى الوتر حدث له نية أو حدث أن خسف القمر يصلي لا مانع. أي تقدمت يعني مسألة تقدمت عند صلاة الوتر أحكام صلاة الوتر هي يعني أنا
إيه الجمر فيها أو السر يعني هو مرتبط في كذا كون
صلاة
في
صلاة يعني أين نبي صلاة نبي الحديث صحيح صلاة الليل يطلب فيها الإثار والصلاة النهارية يطلب فيها الإصرار، لكن إذا كانت سنة من السنن فإن كانت فيها خطبة تكون جهرية نهارية، وإذا لم تكن فيها خطبة تصلى سرا صلاة الخسوف تصلى سيرا لأنها لا خطبة فيها. باب في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء له معنى لغة ومعنى اصطلاحا، الاستسقاء يعني السين والتين للطلب، استسقاء طلب السقيا، السين والتين والسين الهمزة والسين والتاء الهمزة والتاء فقط صله ساقا مجرد ساقا يسقي سقيا هذا فعل مجرد أنا وإذا أتي بالهمزة والتاء معناها الطلب يعني ساق السين والقاف والألف المنقلبة ياء ساقايا الألف في ساقا منقلبة عن ياء تقول سقيته يعني يعرف أن الألف الأصلية التي هي لام الكلمة إما أن تكون منقلبة عن واو أو عن ياء تكون منقلبة عن واو كدعا وتكون منقلبة عن ياء كساقا، ويبين ذلك إسناد الفعل إلى النفس تقول دعوت الله لا تقول دعيت الله دعوت الله وسقيت الظمآن سقيت ورميت والمصدر كذلك دعوة وسقيا ورميا. واستسقى فعل مزيد بالهمزة والتاء لا سين سين أصلية أنا استسقى يعطيك صح استسقى نعم سينان سين ولا إيه الهمزة والسين والتاء تسقى إيه فهو فعل ثلاثي مزيد بثلاثة حروف سقى السين والقاف والألف المنقلبة عن ياء إيه إذا نقلنا إلى باب استفعل نجد في أوله الهمزة والسين والتاء نقول استسقى استخرج إيه وهذه الصيغة استفعل ترد في العربية لمعان كثيرة منها طلب استسقى طلب السقيا وطلب السقيا مصدر سقى يسقي سقيا وسقيا سقيا عدد وسقيا هذا وزني فعلى مؤنث به من ألف سقيا ولغة طلب السقي وشرعا طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل بهم أو بدواب بهم وهي مشروعة عند جمهور الأئمة جمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد مشروعة عندهم إلا أبا حنيفة الإمام أبا حنيفة فإنه لا يرى استسقاء ليست مشروعية عنده خلافا لأبي حنيفة في قوله لا تصلى لأنها بدعة وحمل ما ورد مما يدل على فعلها على الدعاء يعني كل الحديث التي ورد فيه في الاستسقاء حملها على الدعاء وفي الحقيقة الواقع أنها الاستسقاء كان وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة الدعاء وبصفة الصلاة لأن هذا الحديث صحيح لم يبلغه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن تبلغ أبا حنيفة هنا نعم ايه خلف ايه تلميذ هو ابو يوسف ما في اشكال رجع عن كثير عن كثير من اراء ابي حنيفه ودائما في القول وذلك مش قول الويل استسقى موسى لقومه فقلنا بعثك الحجر وقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وما في الصحيحين من انه صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى واستقبل القبله وقلب رداءه وصلى ركعتين وفي روايه البخاري جهر فيهما بالقراءه والاجماع على ذلك هذا معناها وهذا دليلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تشرع صلاة الاستسقاء تشرع عند تأخير النيل عند تأخير أواد من الأودية وعند تأخير المطر وقد الحل أنه قد احتاج إلى الزرع أو الآدمي والحيوان البهيمي إلى الماء فيأمر الإمام الناس بالتوبة والاستغفار والإتيان بما يجب عليهم يعني الإمام يأمر الناس قبل الصلاة يأمرهم بالصدقات يأمرهم بالاستغفار يأمرهم برد المظالم لأن تغير الحال إنما يكون غالبا لارتكاب الذنوب قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم هذا هو سبب مشروعيتها هو هذه الأحاديث أنا وربما لم يعتبع خلاف ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر ربما يجعل كأنه لأن وراء الحديث صحة أحاديث كثيرة لصلاة الاستسقاء هذا معناها لغة واصطلاحا وهذا يعني متى تشرع يعني متى تشرع صلاة الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء كما يطلب أن نصلي إذا كان إذا وقع حباس المطر أو الوادي كما نطالب بصلاة الاستسقاء إذا كان في قطرنا كذلك إذا نصلي إذا كان ذلك في قطر الآخر. إذا كان أهل قطر آخر يحتاجون أن نصلي لأنفسنا ولغيرنا. نعم. التصفية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى في استسقاء واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. في رواية البخاري جهر فيهما بالقراءة والإجماع على ذلك. يعني بعد ذلك انتقل يتكلم على حكمها. ما هي حكم صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء يقول سنة عينية تطلب من كل أحد. الآيان يتأكد أن تقام أي تصلى، يعني يتأكد. فهي أيضا كذلك سنة مؤكدة. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة. هذا حكمها. أما صفتها يقول يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين، يخرج لها ضحوة يعني. وذلك عند ضحوة النهار وهي من حل النافلة إلى الزوال. الضحوة من حل النافلة إلى الزوال، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة أو يجهر فيهما بالقراءة. هذه صفتها. قراءة يعني صلاة كصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين. صلاة العيدين يعني صلاة عادية، غير أنها تخالف العيدين في ماذا؟ الذي فيها التكبير. صلاة العيدين فيها التكبير سبعة في ركعة الأولى وستة في ركعة الثانية. أما صلاة الاستسقاء فلا يطلب فيها التكبير، وإنما تصلى كما تصلى النافلة، لكنها تصلى جهرا لأن فيها خطبة. تصلى جهرا لأنها خطبة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر فيها. يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وهي صلاة عادية ليست كصلاة الكسوف. في كل ركعتين سجدتان. ويستحب أن يقرأ يعني صلاة عادية نافلة عادية، إنما يجهر فيها لكونها فيها خطبة. قال ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة الشمس وضحاها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ في صلاتها بهاتين السورتين. وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة، يعني لما ركعة ليس فيها ركعتان، هذا يخالف صلاة الخسوف. ركعتان كل ركعتين فيها ركعتان. أما صلاة الاستسقاء ركعتان في كل ركعتين ركعة واحدة، لذلك يقول وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة. ويتشهد ويسلم، هذه صفتها. يخرج لها الإمام كما يخرج لها، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة، ويتشهد ويسلم. ثم ماذا يفعل بعد الفراغ من الصلاة؟ يستقبل الناس بوجهه فيجلس بعد الفراغ من الصلاة، يجلس جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب، يخطب خطبتين ثم جلس بين الخطبة بعد الخطبة الأولى، ثم قام فخطب، ثم قام فخطب الخطبة الثانية. فإذا فرغ، فإذا فرغ من الخطبتين ماذا يفعل؟ أو صلى وأكمل صلاته، ثم خطب خطبتين يستقبل بهم الناس، عند الخطبتين يستقبل الناس. بعد ما ينتهي من الخطبة ماذا يفعل؟ يتفرغ للدعاء. فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه، يحول الرداء. كيف يحول الرداء؟ رداء يجعله ما على اليسار على اليمين، وما على اليمين على اليسار، لا ينكسه، يعني لا يجعل الأعلى إلى الأدنى والأدنى إلى الأعلى، بل مكان على الجهة اليمنى يضع على الجهة اليسرى، ومكان على الجهة اليسرى يضع على الجهة اليمنى. البرنس تخيب لا يمكن البرنس، لأنه يلبس يعني هكذا رداء، نفترض أن هذا رداء. في الحد إحرام عندما نحن في الحد هو الرداء، الرداء هذا 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 اليمين هذا أبيض يقلب رداءه. تساءل بأن يقلب الله حالة الناس من قحط وجذب إلى رخاء وسخي، هكذا يقلب هكذا يجعل ما على يمين مع اليمين يجعله على اليسار، ومع اليسار يجعله على اليمين. أنا يستفيد بسبيل الله أنا لا لكن مع اليمين لما ليس المقصود أن يجعل مع اليمين لا لا أول لا 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 إذا كان بلمسوش ممكن تنميل يمكن يمكن مع اليمين يجعل اليسار، ومع اليسار يجعل اليمين، يمكن لأنه كرداء يلبسه كما يلبسه، إذا لبسه كما يلبسه الرداء يمكن قلبه. أما إذا لبس كما يلبس عادة فلا يمكن القلب، لا يمكن التحويل. أنا وين هو؟ أيوه. إذا كان يلبس واحد الرداء مليح، إذا كان ما يلبس الرداء ما يمكن ما كان ما يخلف. أنا يلبس واحد الرداء، وإلا البرنس، قلت البرنس يمكن البرنس إذا لبسه يستطيع أن يجعل مع اليمين يسار ومع اليسار يمينا، يمكن. وكذلك ما كان مكان على الأعلى، مكان الأعلى يرجع يعني مكان خارجا يرجع داخلا، ومكان داخل يرجع خارجا، هذا ما يفعل، هذا لا بأس به. ومكان على اليمين يجعل على اليسار، ومكان على اليسار يجعل على اليمين. برنس ممكن يلبسه كذا، أول حاجة كل شيء يلبسه على صورة البرنس، صورة الرداء يمكن تحويله. أنا إيه مليح حال أفضل، أو يأتي ببرنس، برنس لا يلبسه كما يعني، وإنما يضعه كما توضع الرداء، كما يوضع الرداء على الكتفين حوله. ليس هذا مطلوب في حق الإمام فقط، بل كل المصلين مطلوب منهم أن يقلبوا رداءهم، يجعلوا ما على منكبه الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن. ولا يقلب ذلك لا يقلبه يعني لا يجعل أسفله أعلى وأعلاه أسفل. ويفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك مستقبل القبلة ثم ينصرف وينصرفون ولا يكبر فيها ليس فيها تكبير ولا في الكسوف غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الخفض والرفع ولا أذان فيها ولا إقامة ومن الأدعية ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اسق عبادك من الأدعية التي كان يدعو بها الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت وروي أيضا اللهم اسقنا سقيا عاما طبقا صحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنه نزل إلا قد نزل بالعباد والبلاد ما من الأذى والضنك والجهد ما لا يشكى إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأذر لنا الزرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويرفع يديه في حال الدعاء وبطورهما إلى الأرض وقيل إلى السماء هنا يرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه يرفع هكذا كان يرفع يديه هكذا يرفع حتى يبدو بياض إبطيه يرفع رفعه وليس يفعل ذلك إلا في الاستسقاء ليس على ذلك يعني لا يرفع يديه هكذا إلا في حالة الاستسقاء أما في الحالة الأخرى يرفع رفعا عاديا في غير صلاة الاستسقاء ورد أنه بعد الدعاء يضع يديه على وجهه ويمسح بهما لكن غير تقبيل والحصل أن الدعاء متأخر عن التحويل يعني هذا الدعاء يتأخر عن التحويل لذا لأنه يخطب ثم يستقبل القبلة ثم يحول ثم يدعو هذا هو الترتيب يصلي ثم يخطب ثم يستقبل القبلة ثم يحول الرداء ثم يدعو على هذا الترتيب والناس مثل الإمام إلا في حال الخطبة والدعاء فإن الإمام يكون قائما وهم جلوس الإمام يكون قائما مستقبلا القبلة وهم جلوس ثم ينصرفوا وينصرفون ولا يكبر فيها أي في صلاة الاستسقاء التكبير في العيد فقط ثم بعد فارغ الدعاء ينصرف أي الإمام وينصرفون ولا يكبر أحد فيها في صلاة الاستسقاء ولا في الكسوف غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الخفض والرفع كما أنه لا يكبر في الخطبة لأنه يبدل التكبير المطلوب في خطبة أبي الاستغفار وبدل في الخطبتين يخللها يخلل الخطبة بالاستغفار لأنه يقول تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ولا أذان فيها ولا إقامة يقول ما ذكره من كون الخطبة بعد الصلاة هو المشهور من قول مالك ودليله ما خرجه أصحاب الصحاح إنه عليه الصلاة والسلام قدم الاستسقاء ولأن تقديم الصلاة أنجح في الدعاء فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة توضأ وصلى ثم يسأل الله ولأن الصلاة حق الله عز وجل والدعاء حق العبد حق الله مقدم على حق العبد فيقدم حق الله كما قد قدم الثناء في الفاتحة وفي التشهد قبل الدعاء وقياسا على الأيدين واستماعهما مندوب هذا لا يتعلق بصلاة صلاة الاستسقاء أنا نعم لا 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 لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم الجمعة على المنبر أما غير الجمعة استسقى الخطبة فيها على الأرض خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض لم يصعد المنبر. نعم يعني هي صارت الاستسقاء تكون خارج المسجد فإذا كان في المسجد وحتى في المسجد لا ينبغي أن يرخى المنبر حتى في المسجد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يرخى المنبر ماذا ما لم يرخى المنبر يعني يقف في المحراب كما في المحراب يخطبوا واقفا قالوا إذا يعني إذا كثر الغيث إذا كثر المطر وخيف منه الضرر هل نصلي لرفع المطر؟ لا نصلي بل ندعو كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم حوالينا ولا علينا مثل العام الماضي لما عنده في 11 نوفمبر ولا قبل العام الماضي المطر الذي انتعب بالواد هذاك نعم لما عرفت الحمله ايه اللهم حوالينا ولا علينا يعني اجعل هذا المطر حولنا ولا تنزله علينا حول الزرع والضرع وحول الزرع والوهاد والجبال والاكام يعني لانها التي تحتاج يعني جبال وغيرها الا يعني تنتفع ولا تتضرر الجبال والاكام جمع اكماء وهي الربوة المرتفعة اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على منابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام جمع أكمة والآجام جمع أجمة وهي الغابة الأجمة هي الغابة والضراب الضراب يكسر ظاهر البوادي الكبار بادية يعني الصحاري لا تتضرر رباه البوادي الكبار والجبال الصغار ولا يقول ورفعه عنا لأنه رحمة في الجملة ونعمة لا يطلب رفعها ولذلك وقع الاضطراب في جواز الدعاء برفع الطاعون إلى آخره يعني يعني مسألة أخرى من إذا أصيب قوم بالطاعون عفى الله وإياكم هل يطلب الدعاء برفعه أم لا؟ قالوا إنه شهادة يعني أنه من مات مطعونا مات شهيدا يعني اختلفوا هل يجوز الدعاء برفعه أم لا يجوز هناك من يقول بأنه يدعى لأنه ما الشدة من الشدائد والشدائد يطلب فيها الدعاء برفعها وهناك من يقول لا يدعى إنما يجب الصبر لأن الموت بالطاعون يعني شهادة والشهادة وقال الاضطراب في جواز الدعاء برفع الطاعون قال بدر القرفي شيخ بعض شيوخ الأجهري قد كثر السؤال عنه وأفتى العلماء عصره بأنه شهادة والشهادة لا يسأل رفعها قالوا إلا البكري ولم أخف المالكية على نص صريح فيها غير أن الشيخ الزروق والقلشان استعملا دعية للحفظ منه وهي تدل على الجواز فدعوة سيدي أحمد الزروق تحصنت بالعزة والجبعوت واعتصمت برب الملكوت وتبكت على الحي الذي لا يموت يصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير ويقول ذلك ثلاثا وقالنا بالجواز يعني هذا هو المعقول يعني نحن الإنسان مطلوب بالتضرع إلى الله عز وجل في كل في 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 كل وقت يعني وخصوصا الوقت الشدة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أنا عند نزول المطر نعم لأنه رحمة، دعاء من مواطن الاستجابة عند نزول المطر. هذه صفة الاستسقاء، هذا إلى قوله باب ما يفعل بالمحتضر. والله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك، صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم غدا إن شاء الله. استنى ما تدري ما تدري من رجع اليوم الخامس الذي نعلن يعني إن شاء الله يوم الخامس الذي نعلن عندي وقت شنو بدأ إن شاء الله خطر خطر قد يكون يوم الخميس يوم إن شاء الله يوم إن نويت باش نسافر هذا الأسبوع ولا تبع غلا في حال حضر له ما لا عفا ما لا عفا أطالب التأجيل فأجلنا إلى الأسبوع القادم أسبوع يعني سافر يوم السبت إن شاء الله إلى يوم
الرحمن صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد
باب ما يفعل بالمحتضر. هذا الباب ترجم فيه للأعمال التي تفعل بمن حضرته الوفاة وما يفعل بالميت بعد تحقق موته من غسل وكفن وتحنيط وتشييع وحمل يعني حمله المقبرة والصلاة عليه. هذه الأشياء كلها ذكرها في الترجمة باب ما يفعل بالمحتضر وغسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. باب ما يفعل بالمحتضر. المحتضر اسم مفعول مأخوذ من مجرد حضر، حضر يحضر حضورا من الحضور. أما المحتضر فهو مأخوذ منها من احتضر يحتضر احتضارا فهو محتضر، وإنما سمي من قارب الموتى، وإنما سمي محتضرا لأنه حضرته الوفاة أو حضر أجله أو حضرته أو حضرت الملائكة التي تقبض الروح، فهو بضاد غير مشادة. أما المحتضر الذي في القرآن الكريم كهشيم المحتضر فذاك من حضر بضاء مشادة، حضر شيء يحضره حضرا منعه. والمحتضر يعني في القرآن الكريم معناه الأرض أو البلد أو البستان. المحتضر معنى المحتضر الذي كان الذي جعلت له الحظيرة، الذي كان محتضرا أي كان ممتنعا عن دخول الناس، عن كل من يريد الدخول إليه من غير أهله. هذا كان بضاء مشادة من الحضر الذي هو المنع من حضره يحضره حضرا مش حضورا، تختلف المصدر، حضر يحضر حضورا، حضر يحضر حضرا أي منعا، فهو حاضر يتفقان إذن في اسم الفاعل حاضر مذكر محضور 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 ننظر ومن يقول محضور إنه كان محضورا ننظر في القرآن الكريم يعني ممنوعا. أما هذا المحتضر فهو من حضر يحضر حضورا فهو حاضر وذاك وذاك حاضر ليس له اللهم إلا إذا أديناه بظرف نقول محضور عنده يعني موجود حضر عنده، ما هو فعل لازم حضر يحضر حضورا فعل لازم ليس له له اسم فاعل حضر يحضر حضورا فهو حاضر وليس له اسم مفعول لأنه فعل لازم فعل لازم ليس له ليس له اسم مفعول يشتق منه اسم مفعول اللهم إلا إذا عدي إلا إذا عدي بحرف جر أو عدي بالظرف أو عدي بالمصدر فإن يصبح حينئذ ماذا يصبح 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 متعديا متعديا وعدي لازما بحرف جر وعدي لازما بحرف جر وإن حذفت مصبول منجر. باب ما يفعل بالمحتضر المحتضر يقول وغسل الميت وغسل الميت لماذا لم يقول وغسله. باب ما يفعل بالمحتضر وغسله لماذا أعاد أعاده ظاهرة لم يقول وغسله لأن المحتضر لا يغسل وإنما الذي يغسل هو ما دام محتضرا ما دام محتضرا يعني ما دام لم يفارق الحياة فإنه لا يغسل وإنما الذي يغسل هو من مات بالفعل من خرجت روحه لذلك أعاد ذكره بالظاهر وغسل الميت وغسل الميت وكفنه الكفن كفن هذا مصدر كفن يكفن كفنا كفن الميت يكفنه كفنا أما الثياب التي يكفن بها يقال لها الكفن الكفن فهو اسم الكفن مصدر والكفن بالفتح اسم الكفن مصدر كفن يكفن كفنا فعل الكفن هو فعل شيء هو فعل الكفن أما الكفن فهو اسم لذلك الثوب الذي يكفن فيه أما المصدر فهو قياسي كفن يكفن كفنا لأن كفن فعل متعد كفن فعل متعد وكفن فعل المتعدي قياس مصدره فعل كضرب يضرب ضربا وقتل يقتل قتلا وكفن يكفن كفنا وجلد يجلد جلدا يعني فعل المتعدي وفعل المتعدي فعل المتعدي قياسه فعل فعل ضرب كتب فعل أما الكفن فهو اسم اسم لما يكفن به الميت اسم للميت فهو على غير قياس ليس له قاعدة تكفر الأسماء وأحيانا يكون اسم الشيء مثل مصدره أحيانا يكون اسم الشيء على وزن مصدره وإنما الفرق يأتي بالسياق سياق الكلام هو الذي يبين ما هو مصدر ما هو فعل وما هو اسم وكفنه وتحنيطه تحنيط حنط يحنط تحنيطا إذا جعل فيه الحانوط الحانوط هو الرائحة الطيبة الرائحة الطيبة التي تجعل للميت وما يتصل بها وتحنيطه وحمله إلى المصلى أو إلى القبر إحماله وحمله ودفنه دفنه هذا فعل متعدي مصدر دفن يدفن دفنا فالميت دفين هكذا فعيل دفنه يدفنه دفنا فهو دفين والشخص الذي يدفن الموتى يقول له دافن دافن والميت الذي يدخله دفين أو مدفون. دفين دفين يعني مدفون، والشخص الذي يفعل ذلك هو دافن ودفنه ودفن. هذه الأشياء التي يتكلم عليها، هذه الأشياء إذن هي ما يفعل بالمحتضر وغسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه، يعني ستة أشياء تتعلق بالميت، الأشياء التي تفعل بالميت بالمحتضر أو بالميت بعد موته، هذه الأفعال. أما ما يفعل بالمحتضر فقد ذكره بقوله ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر. يستحب استقبال القبلة، يستحب استقبال القبلة، استقبال القبلة تفاؤلا بأن يكون من أهل القبلة، تفاؤلا بأن يكون. والأصل استحسان الرسول عليه الصلاة والسلام لوصية أحد الصحابة الذين وجدهم قد ماتوا عند هجرته إلى المدينة، واستحسانه لأمره للناس باستقباله القبلة. هذا ابن معرور، هذا أنا أي كيفش اسمه الاسم كيف شكلك؟ هذا أنا البراء بن سأل الرسول عن البراء بن معرور رضي الله عنه فقالوا توفي وأوصى بثلثه لك، ثلث ماله لك يا رسول، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، أقر. هذا إقرار، هذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصيته، بوصية البراء بن معرور، وصيته باستقباله القبلة، أقره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه من أصاب الفطرة. إيش معنى أصاب؟ السنة، أصاب الحكم الشرعي، لأن الشريعة الإسلامية فطرة، لأن الدين الإسلامي دين الفطرة، يعني يقول أصاب الفطرة يعني أصاب الصواب، أصاب الحكم الشرعي. وقد رددت ثلثه على ولدي، أرد له الثلث الذي أوصاه، أرده إلى ولده. ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك. وقد فعل، وقد فعلت. رواه البيهقي والحاكم وقال هذا صحيح. قل بعد ولا أعلم في توجيه المحتضر القبلة غيره، لا أعلم غير هذا الحديث، لا قد يكون ولا يعلمه، قد يكون هنالك حديث آخر ولكنه لا يعلمه. على كل هذا يكفي، هذا فيه كفاية في مشروعية استقبال. والاستقبال كيف يستقبل؟ ما هي الصورة التي ينبغي أن يستقبل؟ الصورة التي ينبغي أن يستقبل عليها الميت هو أن يضع على جنبه الأيمن متوجه بوجهه إلى القبلة. هذه الأحسن. هنالك صورة أخرى هو أن يجعل رجله إلى القبلة، أن يمدد رأسه إلى خلاف القبلة ورجله إلى القبلة، بحيث إذا يستقبل القبلة. ولكن الصورة الأخرى أفضل، لأنها كذلك ينبغي أن يضع في القبر أيضا، ينبغي أن يضع على جنبه الأيمن ورأسه وظهره خلاف القبلة، ظهره إلى خلاف القبلة ووجهه وصدره إلى القبلة. هذا هو هذه الصورة مستحسنة، وتجوز الصورة الأخرى لكن هذه الأفضل. ايه ينام على جنبه الايمن مستحب.
اما هذه يعني يكون
جانب صدره وجهه الى القبله. نعم.
في الحديث عن
نعم
ادخلوا جنتك
سأل عن ذلك العالمين خالطوا فيها وتوصل بثلاثين جاء القدرة المحل قال أصل أصاب الفتاة الأخرى ضدت ثلاثة على بلده ثم ذهب فصل عليه لعله لما اللهم اغفر له ورحمه لعلك يا ربي قد فعلت يعني قد فعلت وأدخلته جنتك كأنه يعني رجع بأن الله سبحانه قد فعلت الخطاب للرب سبحانه وتعالى لأن الخطاب قال ذلك اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت لعل الله سبحانه وتعالى قد أعلمه بأنه أدخله الجنة رواه البيهقي وإغماضه إذا قضى وإغماضه إغماض هذا هو ما يفعل من أول هو على كل حال أول شيء بعد الأول سيأتي كلام على استقبال القبلة الذي يلي استقبال القبلة استقباله القبلة أو بل يكون العمل الذي يكون قبل استقبال تلقينه الشهادة تلقين الميت المحتضر تلقينه الشهادة هو الذي يجب أن هو الذي يطلب أن يكون قبل كل عمل يقوم به تلقينه الشهادة عندما قبل أن يفارق الحياة يذكره يعني يقال عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كان المؤلف ذكره مؤخرا وتلقينه الشهادة ولكن الواو كما تعلمون لا تقتضي الترتيب لا تقتضي الترتيب ولكن الترتيب الفعلي هو أن الذي أول ما يعمل بالمحتضر هو تلقينه الشهادة يلقينها له أحباؤه أصدقاؤه ومن يرجو فيهم ومن يرجى فيهم الخير لا من يكرهه أو من يرثه لعله يصر بوفاته لأنه يأخذ ماله ليس هو الذي يلقنه الشهادة بل يلقنه رجل من أهل الخير ورجل من أحبائه وأصدقائه بعد تلقين الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول هكذا يقال أمام عنده لا إله إلا الله محمد رسول لا يقول له قل لأنه قد يقول لا وقوله لا ليس إباء امتناعا من شهادتين قد يكون الشيطان قد حضر الشياطين وأمرته أن يموت على غير دين الإسلام والعياذ بالله الشياطين تزين له اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة فيقول لا لا ولهذا فيظن به ظنا سيئا فلذلك يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله لقد يعترض أحد ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي طالب قل لا إله إلا الله عندما حضرت وفقت قل لا إله إلا الله قال لأنه لم يعرفها لم يكن يعرفها لم يكن يعرف لا إله إلا الله هذا فبهذا الأجابة يعني ولكن لا أظن أنه لا يعرفه يعرف لا إله إلا الله هذا هو معه هو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لا إله إلا الله ولكن انعقد لسانه عن قولها الغسل باب ما يفعل بالمحتضر قلنا أول ما يفعل بالمحتضر هو تلقينه الشهادة ثم بعد واستقباله القبلة استقبال القبلة قد يكون استقبال القبلة يستقبله أيضا يستقبله نعم بعد ذلك بعد موته بعد تحقق الموت يغمض إغماضه يغمض عيناه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح فإن البصر يتبع الروح لما تخرج الروح يتبعها وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال فإنه يؤمن على ما قال أهل البيت، يعني قولوا خير ندعو بالخير، فإنكم إذا دعوتم بالخير أهل البيت يؤمنون يقولون آمين. رواه أحمد بن ماجه والحاكم والبزار والطبراني في الأوسط. هذا وإغماضه لحديث أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة قد شق بصره، وجد بصره مشقوقا مفتوحا، شق يعني فتح بصره، فأغمضه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. رواه مسلم. وإغماضه إغماضا يغمض إغماضا. وإغماضه نعم شق بصره فتح يعني شق بصره، بقي بصره مشقوق يعني مفتوحا شق بصره يعني بقي بصره مشقوقا بقي بصره مفتوحا غير مغمض. يقال يقابله في ذلك يقال أغمض بصره، أغمض بصره. ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، إذا قضى يعني قضى مات قضى يعني قالوا قضى فلان يعني مات قضى، ويقال قضى نحبه يعني مات، نحبه والوطر الحاجة قضى حاجته يعني كأنه قضى حاجته من هذه الحياة، قضى حاجته من الحياة فمات قضى، فعل قضى معنى مات. إذا قضى قالوا هناك علامات للموت، علامات يعني بشيء نعرف أنه قضى أنه مات، علامات الموت ذكر هنا أربع علامات للموت، ومن علامات تحقق الموت انقطاع نفسه، انقطاع نفسه وإحداد بصره، يصير بصره حادا يعني ينظر نظرا حادا كأنه لا يتحرك يعني لا يتحرك بصره، وانفراج شفتيه، شفتان تنفرجان، وسقوط قدميه، قدمه تسقطان يعني لا تبقى يعني وقفتين بل تسقطان يعني سقوط قدميه، قال يستحب أن يتولى إغماضه من هو أرفق به من أوليائه، ومن مات ولم يغمض، هنا ذكر كيفية بمن مات ولم يغمض وبقي مفتوح العينين وفتحت عينه وشفته، قال لا إذا أردنا أن يعني أن يغمض بصره قال يجذب شخص عضديه من هنا يجذب عضديه هكذا، شخص عضديه وآخر إبهامي رجليه، الآخر يجذب إبهامي رجليه فإنهما ينغلقان العينان، عند ذلك ينغلقان العينان، هذه من الأشياء التي ينبغي استقباله قبل الموت وبعده، ثم إغماضه ثم تلين مفاصله بعد إغماضه وتحقق تلين مفاصله تسهيلا على الغاسل لأن عندما يجد المفاصل ملينة يسهل غسله، ورفعه عن الأرض، استحب أن يرفع عن الأرض بأن يوضع على سرير خوف الهوام، خوف أن تنهشه الهوام، ويستحب سطره بثوب زائد على ما كان عليه قبل الموت، وضع ثوب زائد على ثيابه لأنه قد يظهر منه ما يكره ظهوره، ربما يظهر منهم ما لا يحب أن يطلع على وتدين مفاصله. أنا نعم تلين جميع مفاصله، مفاصل كلها تلين، ولعلها بالمسد هكذا تمسد وكذلك تحرك ترفع مثلا هكذا كذلك يعمل هكذا حتى بهكذا يكون تلين المفاصل، يعني تلين تحرك حتى تصير لينة فيسهل وتلين المفاصل. يقول بعد وضع ثقيل على بطنه، استحب أن يضع حجر ثقيل على بطنه ليمنع من الانتفاخ، ليمنع ذلك بطنه من الانتفاخ، وتجهيزه والإصراع بتجهيزه، يعني ينبغي الإصراع بتجهيزه إلا الغريق، يعني يجهز ليدفن، يستحب الإصراع بتجهيز والإصراع بالدفن. نطلب كريمه كريمه مرتاكم بالإسراع بأسرع أنا أجل. هنالك أحاديث كثيرة تطلب التعجيل والإسراع بتجهيزه والعمل فيه، ويستحب الإسراع بتجهيزه إلا الغريق، لأنه لا ينبغي أن يتأنى لعله لم يموت موتا محققا إلا الغريق. وأما تأخير تجهيزه المصطفى صلى الله عليه وسلم فللأمن من تغيره. نقول لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ثلاثة أيام لم يدفن إلا بعد ثلاثة أيام، كيف نأمر الناس أن يسرعوا بتجهيزه والرسول عليه الصلاة والسلام بقي ثلاثة أيام؟ أجاب عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمن من تغيره، لا يتغير، مأمور حتى وليبقى، لأنه مأمور من تغيره، لذلك أبقوه ثلاثة أيام لم يدفن إلا بعد ثلاثة أيام. وللاهتمام بأخذ الخلافة أيضا، لم يريدوا أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنعقد الخلافة. ولذلك شعنا ولمطلوبية التعجيل والإسراع بالتجهيز دفنت فاطمة رضي الله عنها ليلا، توفيت ليلا ودفنت ليلا، توفيت ليلا ودفنت ليلا، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة الذين أسرعوا بدفنهم من مات ليلا. أقول حتى استثنية تجهيز الميت من ذم العجلة، والعجلة مذمومة في التأني السلامة في العجلة الندامة، العجلة مذمومة، العجلة مذمومة شرعا، مذمومة شرعا، لكن هناك أشياء استثنيت من هذه القاعدة، من هذه القاعدة وأن العجلة مذمومة، هذه القاعدة الشرعية استثني من عدة أشياء، منها تجهيز الميت، هذا ما يستحب تعجيله والإسراع به، ومثلها التوبة أيضا من جملة الأشياء التي يجب الإسراع إليها التوبة، والصلاة في أول وقتها ما يطلب التعجيل به، وإنكاح البكر إذا بلغت، البكر إذا بلغت يستحب الإسراع والتعجيل بها، وتقديم الطعام للضيف، تقديم الطعام للضيف، يجيك ضيف تقوش حتى البحل والكبش باش نقدم الطعام، لا قدم له ماء، ما هو ما هذا قيرا، قدم له ماء تمر أو أي شيء لبن أو كرموس أو أي شيء قيرا، هو الضيف عندما يحضر يجب هذا هو المطلوب أن تقدم له ما حضر من الطعام، ثم بعد ذلك إذا شئت أنت أن تحضر له طعاما آخر ففعل. أما تعجيل بقيرا فهو ما مطلوب، فهو من الأشياء التي يطلب التعجيل بها والمخالف للقاعدة، قاعدة التعجيل ذمة العجلة. وقضاء الدين إذا حل، قضاء الدين إذا حل، إذا وصل إذا وصل أجله لا يبقى، لا يماطل، مطل الغني ظلم كما قال الرسول عليه الصلاة. وتعجيل الأوبة من السفر، الأوبة الرجوع من السفر ومن الحج أو غيره، حتى من الحج إذا قال الإنسان مناسكه يستحب له أن يعجل الأوبة مستحبات نجيب تعجيل التوبة وإخراج الزكاة عند حلولها ذلك التعجيل بدفع الزكاة فكل ذلك المطلوب فيه العجلة وأما الغريق ومن به مرض سكتة ومن يموت فجأة أو تحت هدف